بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية المستوى الأول، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح متن الآج الرومية، ألقاه الشيخ خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى.
أما بعد،
الدرس الثالث.
يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذه الحلقة الثالثة من حلقات شرح الآج الرومية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني إياكم لكل خير. كنا شرحنا فيما مضى قول المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم بينا علامات الاسم، وذلك في قوله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. كنا وقفنا عند هذه المسألة، وخلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الكلام عند النحويين لا بد أن يتوفر فيه أربعة شروط. لو ترفع النقاط عن الإخوة حتى يشاركوا معنا، بارك الله فيك. ذكرنا أن الكلام عند النحويين لا بد فيه من توفر أربعة شروط. أول هذه الشروط ما هو يا إخوة؟ هو اللفظ. وذكرنا أن اللفظ معناه أن يكون صوتا مشمولا على حروف. ثم الشرط الثاني وهو أن يكون مركبا، إما تركيب حقيقي وإما تركيب تقديري. والشرط الثالث بارك الله فيكم أن يكون ماذا؟ أن يكون مفيدا، بحيث لا يتشوق السامع بعده إلى غيره. والشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، أي باللغة العربية. وذكرنا أن أقسام الكلام ثلاثة، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ونسأل هنا: ما الدليل الذي ذكرناه على حصر هذه أو على حصر الكلام عند النحويين بهذه الأمور الثلاث؟ نعم، الدليل هو الاستقراء، استقراء والتتبع. ومعنى الاستقراء والتتبع أنهم نظروا في لغة العرب فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. وكنا تكلمنا عن علامات الاسم، وذكرنا منها أو ذكر المؤلف منها أربع علامات. العلامة الأولى وهي الخفض، أو بعبارة أخرى ماذا؟ لأن الخفض اصطلاح الكوفيين، أو الجر وهو اصطلاح البصريين، وكلاهما بمعنى. والعلامة الثانية هي التنوين. ومعنى التنوين نعم، ذكرنا أن من علامات الاسم كذلك التنوين، وذكرنا تعريفه، وكذلك ذكرنا العلامة الثالثة هي دخول الألف واللام، والعلامة الرابعة هي ماذا؟ هي حروف الخفض، حروف الخفض. ومما ذكرناه من الفوائد أنه لا يمكن أن يجتمع في الاسم علامتين مما ذكرناهما، بمعنى أنه يمكن أن تجتمع ثلاث علامات، لكن لا يمكن اجتماع التنوين والأل. بارك الله فيكم. بيّن رحمه الله بعد ذلك حروف الخفض فقال: وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، فهذه هي أو بعض حروف الخفض التي هي من علامات الأسماء، فدخول أحد هذه الحروف على كلمة من الكلمات هذا يدل على أنها اسم من الأسماء. وحروف الخفض أو الجر متعددة، ذكر المؤلف هنا بعضها، لأن حروف الخفض بعضهم أوصلها إلى 20 حرفا، ومن هذه الحروف ما يكون حرف خفض أو جر في بعض الحالات دون بعض، ومنها حروف شاذة، الصواب أنها ليست من حروف الجر. لذلك ابن مالك في الألفية يقول رحمه الله: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. فهذه بعض حروف الخفض أو الجر، أو هذه هي حروف الجر، وكما ذكرنا في بعضها خلاف، قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. أما الحروف التي ذكرها الأجرمي رحمه الله تعالى فأولها حرف من، ومن لها معان كثيرة، من معانيها الابتداء، وهي تجر الاسم الظاهر والمضمر، كقوله تعالى: ومنك ومن نوح. أين الاسم الظاهر في هذه الآية؟ ومنك ومن نوح، دخلت من هنا على اسم ظاهر وهو نوح، والمضمر هو الكاف، فهذا دليل على دخول حرف من على الظاهر والمضمر، ومن معانيها كذلك التبعيض، كأن تقول صرفت من نقودي أي بعض نقودي، وتكون أيضا لبيان الجنس كقوله تعالى استعذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة من جنس الشياطين، أو كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالأوثان هنا جنس ودخلت عليه من التي هي من حروف الجر. والحرف الثاني هو إلى، وأيضا إلى تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، ومن معانيها الانتهاء، ومن معانيها الانتهاء كقوله تعالى، وهذا المثال يبين أن حرف من للابتداء وحرف إلى للانتهاء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكلمة هنا من المسجد، ما العلامات التي دخلت على قوله تعالى المسجد؟ أول هذه العلامات هو ماذا؟ ال من العلامات موجودة هنا دخول ال، وكذلك دخول حرف الخفض، وكذلك الجر والخفض أيضا، فاجتمع في كلمة المسجد ثلاث علامات بارك الله فيكم. والحرف الثالث عن، ومن معانيها المجاوزة، وهي كذلك تدخل على الاسم الظاهر والمضمر كقوله تعالى في الاسم الظاهر لقد رضي الله عن المؤمنين، فالمؤمنين أو فالمؤمنون في هذه الآية اسم ظاهر دخل عليه حرف الجر. ومثال المضمر قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحرف الرابع على، ومن معانيها العلو والارتفاع، وهي كذلك تدخل على الاسم الظاهر والمضمر أي الضمير كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. أين الاسم الظاهر في هذه الآية الذي دخلت عليه أو دخل عليه حرف على، وأين الاسم المظهر؟ هذا الاسم الظاهر، وأين الاسم المضمر أو أين الضمير في قوله عليها الهاء في قوله عليها، وكقوله تعالى ثم استوى على العرش. والحرف الخامس في، ومن معانيها الظرفية، وهي كذلك تجر الاسم الظاهر والضمير. ففي الظاهر قوله تعالى: وفي السماء رزقكم، فأين الاسم الظاهر في هذه الآية الذي دخلت عليه حرف في السماء؟ وقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ظاهر أم مضمر؟ ظاهر، وهو المساجد. وكذلك قوله تعالى: لا فيها غول، فهل هذا مضمر أم ظاهر؟ هو لا شك أنه مضمر، وهو الهاء. ثم ذكر الحرف السادس من حروف الجر، وهو رب. ورب من معانيها التقليل، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، وتختص كذلك بالنكرات. فهي إذن من خصائص الاسم الظاهر، ومن خصائص النكرات، فلا تدخل على المعارف. فتقول مثلا: رب ضارة نافعة. فكلمة ضارة هنا دخلت عليها أو دل على كونها اسم علامات. من يذكر هذه العلامات؟ أولها دخول حرف الجر وهو رب، والثاني التنوين رب ضارة، والثالث الجر كما ذكرتم بارك الله فيكم. ومن الأحرف كذلك قال: والباء، ومن معانيها التعدية، وهي تدخل على الاسم الظاهر كذلك والضمير جميعا. مثل قولنا أليس الله، أو مثل قول الله تعالى: أليس الله بعزيز. وكقولنا: مررت بالوادي، أو مررت به، فدخلت على الظاهر وعلى الضمير. ومن دخولها على الضمير قوله تعالى: فإما نذهبن بك. ومن دخولها على الظاهر قوله تعالى: لذهب بسمعهم. والحرف الذي يليه الكاف، والكاف من معانيها التشبيه، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، كقوله تعالى: كما إن أنزلناه من السماء. فهذه الآية فيها حرف فيها أكثر من حرف جر، فما هو الحرف الأول وما اسمه، أو ما الاسم الذي دخل عليه، وما هو الحرف الثاني؟ الحرف الأول هو الكاف ودخل على كلمة ماء، والحرف الثاني هو السماء ودخل أو من ودخل على الاسم الذي هو السماء. قال بعد ذلك: واللام، واللام من معانيها الاستحقاق والملك والاختصاص، وهي تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، مثل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض. ودخوله على المضمر أو الضمير كقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض. فهذه الأحرف التي هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام عددها 9 أحرف. هذه 9 الأحرف كلها تدخل على الظاهر والمضمر، كلها تدخل على الظاهر والضمير، إلا ماذا؟ ما هي الحروف التي ذكرناها ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر؟ الأول رب، وخصت بالاسم الظاهر، وكذلك النكرات. والحرف الثاني الذي لا يدخل إلا على الاسم الظاهر هو الكاف. أما بقية الأحرف فإنها تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر أي الضمير. ثم قال: وحروف القسم، أي أن حروف القسم من حروف الخفض، فالاسم الذي يسبقه حرف من أحرف القسم، أو الكلمة التي يسبقها حرف من أحرف القسم، فهي تعد من الأسماء. أول هذه الحروف التي ذكرها هو الواو، وهذا لا يدخل إلا على الاسم الظاهر كذلك، هذا يضاف إلى رب وإلى الكاف، كقوله تعالى: والفجر والطور والتين والزيتون وغير ذلك مما أقسم الله عز وجل به في كتابه، والله يقسم بما يشاء لكن عبيده لا يحلفون إلا بالله، فتقول: والله والحرف الثاني هو الباء، وهذا يدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ومن دخوله على الضمير كقولك: بك لأضربن الكسول، أي يقسم بالله أنه يضرب الكسول. والحرف الثالث من حروف القسم هو التاء، وهذا لا يدخل إلا على لفظ الجلالة، فتقول كما في قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. فكل كلمة تجد فيها شيئا من هذه العلامات أو سبقها حرف من أحرف الجر فهي تعتبر اسما، فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى في علامات الاسم. فمثلا لو قلنا لكم: أين الاسم وما هي علامته في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ أين الاسم في هذه الآية؟ الضمير الهاء دخل عليه حرف ماذا؟ اللام، هو من حروف الجر، وأيضا سميا دخلت عليه علامة ماذا؟ سميا دخلت عليه علامة التنوين. ومثل قوله تعالى: والتين والزيتون، ما الأسماء هنا في هذه الآية وما علامته؟ التين والزيتون كذلك كلها أسماء، وعلامته ماذا؟ واو القسم فقط أم هناك علامة أخرى؟ ودخول الأل كذلك، بارك الله فيكم. قال بعد ذلك رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. بعد أن انتهى من علامات الأسماء انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الكلام، وهو الفعل، وذكر بعض علاماته، وسبق أن ذكرنا أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى عرف أو ذكر الاسم والفعل بعلاماتها، ولم يذكر التعاريف لأن العلامات أسهل من قضية التعريفات. فبين هنا أن الفعل يعرف إما بقد والسين أو بحرف سوف أو بتاء التأنيث الساكنة. فقوله الفعل هنا معلوم أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع أو أقسام. أول هذه الأفعال هو الفعل الماضي، ثم الفعل المضارع، ثم فعل الأمر. إذن باختلاف الزمن الذي تدل عليه الكلمة يكون نوع الفعل. إننا سبق أن ذكرنا في تعريف الفعل أنه مقترن بزمن، فهذا الزمن إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون حاضرا أو مستقبلا. فالماضي هو الفعل الماضي، والحاضر هو الفعل المضارع، والمستقبل هو فعل الأمر. وإذا نظرنا إلى هذه العلامات نجد أن بعضها يدخل على الفعل الماضي، وأن بعضها يدخل على الفعل المضارع، وبعضها يشترك بين المضارع والماضي. فالعلامة الأولى هنا هي حرف ماذا؟ قد، فهي أول علامات الفعل. وهذه العلامة من العلامات المشتركة بين الماضي والمضارع. إذن احفظ أن هذه العلامة تدخل على المضارع وتدخل على الماضي. إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، أي أنه أمر محقق، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، لقد رضي الله عن المؤمنين، أو تفيد معنى التقريب، مثل قولنا أو قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي اقتربت إقامتها. وإذا دخلت على المضارع فتفيد التقليل، وقد تفيد التكثير. فمثال التقليل قد يصدق الكذوب، وقد ينجح البليد، وقد يجود البخيل. ودخولها بمعنى التكثير مثل قولنا قد يفوز المجتهد. فظهر أن قد تدخل على الماضي وتدخل أيضا على المضارع. والحرف الثاني قال والسين، وأضف إليه وسوف، وهذه أو هذين الحرفين، إن هذين الحرفين من خصائص الفعل المضارع. السين وسوف تدخل على أي فعل؟ على الفعل المضارع، فهي من علامات الفعل المضارع وحده، ولا تدخل على الفعل الماضي وكذلك لا تدخل على فعل الأمر، كقوله تعالى: سيقول السفهاء، وقوله تعالى: سيقول لك المخلفون، وقوله: ولسوف يعطيك ربك، وقوله: سوف نصليهم نارا. وذكر العلماء أيضا علامات أخرى تختص بالمضارع وحده، مثل دخول لم ولن، فهذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع. لم يأخذ هديته، لن يأخذ هديته. ثم قال: وتاء التأنيث الساكنة، وهي العلامة الرابعة من علامات الفعل، تاء التأنيث الساكنة، وهذه من علامات الفعل الماضي وحده. فإذا رأيت كلمة أو فعلا انتهت بتاء تأنيث ساكنة كانت من أي أنواع الفعل، كانت ماضية. ويخرج من قولنا تاء التأنيث، يخرج من قولنا تاء التأنيث التاء التي هي أصل الكلمة ومن بنيتها وليست للتأنيث، مثل قولنا بيت وميت، فانتهت بتاء ساكنة أو تاء لكنها ليست تاء التأنيث، لأن التاء هنا من أصل الكلمة. ويخرج من قولنا ساكنة تاء التأنيث غير الساكنة، مثل بقرة أو شجرة، كلها انتهت بتاء تأنيث لكنها ليست ساكنة. ومثال تاء التأنيث الساكنة لقولنا صامت، قامت، كتبت، كقوله تعالى: وقالت اخرج عليهن. إذا قرأنا هذه الآية، التاء هنا مكسورة، فنقول: وقالت اخرج عليهن، مع أننا نقول إنها تاء تأنيث ساكنة، فلماذا كسرت هنا التاء؟ لالتقاء الساكنين، أحسنت، لأن همزة الوصل هنا ساكنة، والتاء هذه تاء تأنيث ساكنة، فتاء التأنيث الساكنة إذا التقت مع ساكن بعده كسرت أو تحركت، فنقول: وقالت اخرج عليهن. فلو وضعنا بعدها كلمة ليس أولها بساكن لكانت التاء التي هي للتأنيث ساكنة، فتقول مثلا: قالت فاطمة، فسكنت هنا التاء لأن ما بعدها متحرك. ويذكرون أيضا، نعم مثالها أحسنت، قالت لأخته قصيه، ومن الأمثلة على الكسر كذلك قالت امرأة، والأمثلة كثيرة. ويذكرون أيضا من العلامات التي تدخل على الفعل الماضي فقط أن الماضي يقبل تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة في آخره، فتكون التاء هنا ضميرا مبنيا في محل رفع فاعل، وهذا ما سيأتي مستقبلا إن شاء الله في الإعراب، مثل قولنا كتبت أو كتبت أو كتبتي. فالأول دخل عليه تاء المتكلم كتبت، وكتبت تاء المخاطب، وكتبت تاء المخاطبة. يبقى معنا، وهو مما لم يذكر المؤلف أو الماتن له علامة، وهو فعل ماذا؟ ذكرنا علامات الفعل أن منها ما يختص بالمضارع، ومنها ما يختص بالماضي، ومنها ما يشترك بينهما، فما بقي لنا إلا علامات فعل الأمر. بارك الله فيكم. وعلامات فعل الأمر أنه يدل على الطلب من حيث الزمن، وأنه يقبل ياء المخاطبة، ونوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. فمثلا قم تقبل ياء المخاطبة فتقول قومي، وكل تقول كلي، واشرب تقول اشربي، وقر تقول قري، كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. ودخول نون التوكيد مثل قولنا اجلسا أو اسعين في الخير، أو المثقلة مثل انظرن إلى ما ينفعك، انظرن إلى ما ينفعك. فهذه علامات الأفعال. إذن باختصار، العلامات التي ذكرها المؤلف أولها حرف ماذا؟ أولها حرف قد، وهذا لا يدخل إلا على الفعل الماضي، صح أو خطأ؟ قد تدخل على الفعل الماضي فقط، أم أنها تدخل على الفعل المضارع فقط؟ الصواب ماذا؟ أنها علامة مشتركة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. ثم قال السين وسوف، سين وسوف، وهذه علامة مختصة بأي فعل؟ علامة مختصة بأي فعل؟ على المضارع وحده. قال وتاء التأنيث الساكنة، وهذه تدخل على أي فعل من خصائص الفعل الماضي وحده. وما علامة فعل الأمر؟ قبولها لياء ماذا؟ المخاطبة، قبوله لياء المخاطبة. ومثال ذلك قوله تعالى ماذا؟ فكلي، ونون التوكيد الخفيفة والمثقلة، أحسنت، مثل قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. بقيت أو بقي معنا النوع الثالث والأخير من علامات أو من أنواع الكلام، وهو ماذا؟ الحرف. فقال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذن الحرف بعد أن عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات الفعل يظهر لنا علامات الاسم، فإذن هي علامة عدمية، علامة عدمية، وهي عدم دخول علامة الاسم ولا علامة الفعل. وهذه العلامة العدمية لا تعرف إلا بفهم ما سبق من علامات الاسم وعلامات الفعل، كما قال في الملحة، ملحة الإعراب، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحروف أنواع كثيرة، وقد سبق أن ذكرنا معنى الحرف وما لا يدل على معنى إلا مع غيره. وأنواع الحروف كثيرة، منها حروف الجر التي ذكرناها، منها حروف العطف، منها حروف القسم، ومنها حروف الشرط مثلا، ومنها حروف الاستفهام، ومنها حروف الناسخة، وغير ذلك من الحروف التي ستأتي معنا إن شاء الله، وهي أحرف كثيرة. إذن بهذا نكون قد انتهينا من بيان أقسام الكلام وبيان علامات كل نوع من أنواع الكلام. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ باب الإعراب وتعريفه. وقبل ذلك نذكر لكم بعض الأمثلة، ونريد أن تبينون لنا أو أن تبينوا لنا أين الفعل وما هو نوعه وما دليل ذلك. قال تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. إذن أين الفعل هنا في هذه الآية؟ الفعل نرد ونكذب. وكيف عرفنا أنه فعل؟ أدخل عليه العلامات، علامات الفعل التي درستها، فسيظهر لك بعد ذلك هل هو مضارع أم ماض أم أمر. أدخل على نرد حرف قد، هل تقبل هذه الكلمة حرف قد؟ فتقول قد نرد. فإذا دل إضافتنا لحرف قد على أنه فعل، لكنه لم يتميز من حيث العلامة على أنه مضارع أم ماضي، لأن قد تدخل على النوعين، وإن كان المعنى يوضح أنه مضارع. اذهب إلى علامات أو العلامة الثانية، سين وسوف، وأدخلها على كلمة نرد، فسيظهر لك أنه فعل مضارع وليس فعلا ماضيا. فتقول مثلا: سوف نرد وسنرد. أحسنت، بارك الله فيك. فظهر من هذا أنه فعل مضارع. وأيضا قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ ما نوع الفعل في قوله تعلم؟ ما نوعه؟ لماذا عرفنا أنه، أو كيف عرفنا أنه مضارع؟ أحدهم يقول ماضي، كيف عرفنا أنه مضارع؟ أضف عليه سوف تعرف أنه مضارع، ستعلم، سوف تعلم. طيب قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أين الفعل في قوله وإذ قال الله؟ الفعل في قوله قال. ما نوعه بحسب العلامات التي درسناها؟ ماض، لماذا كان ماضيا؟ كيف عرفنا؟ إذا أضفت قد، ذكرنا أن قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، فما اتضح لنا أنه هل هو مضارع أم أنه ماض؟ الذي ذكر تاء التأنيث الساكنة هي الإجابة الصحيحة، والذي ذكر تاء التأنيث إجابة ناقصة. لا بد أن يقول تاء تأنيث ساكنة، لأن تاء التأنيث منها قوله بقرة، قلنا أنها متحركة. أيضا قولك لا يقبل سوف، فعل الأمر أيضا لا يقبل سوف. لا بد أن تذهب إلى علامة من العلامات المختصة بالفعل الماضي، وهي تاء التأنيث، فأضف إليها تاء التأنيث الساكنة، فتقول قال قالت، تقول قال قالت. وتعلم تعلمت، وقرأ قرأت، أيضا من الأمثلة. ونختم به قوله تعالى: ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. أين الفعل هنا؟ أحسنت، خلق، ما نوعه؟ مضارع أم ماضي؟ خلق فعل ماضي، دخول تاء التأنيث الساكنة، هذه إجابة كاملة، بارك الله فيكم، وبه نختم هذا الدرس، نفعني الله عز وجل وإياكم بما قلنا، ثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.